يكثر الهاج من الذكر ويكثر من الاستغفار ويكثر من التلبية ويتحفظ من الأشياء المحرمة. الرفث قيل إنه الجماع، وقال بعضهم إنه ما يتعلق بالنساء، التقبيل والمباشرة والكلام في العورات والكلام في الوطئ وما أشبه ذلك، كل ما يتعلق بالنساء يتعلق بالخروج يبتعد عنه الإنسان ويصون لسانه. وكان كثير من السلف يحفظون ألسنتهم إذا أحرموا، فلا يتكلمون إلا بخير، لا يتكلمون إلا بكلام فيه ذكر، وأما غير ذلك فإنهم يحفظون ألسنتهم. جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا كان هذا على الإطلاق فإن الأولى أن يدخل فيه الحج، أن يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير، كما ذكروا عن شريح القاضي رحمه الله أنه كان إذا أحرم كالحية الصماء كأنه لا يسمع، إذا جاءه أحد يكلمه لم يجبه لانشغاله بالذكر وبالدعاء وبالتلبية ونحو ذلك، فيصون لسانه. وكذلك أيضا يحفظ بدنه، يحفظ جوارحه وحواسه، ولا ينشغل بشيء من المعاصي صغيرها وكبيرها لدخولها في الفسوق الذي قال الله: فلا رفث ولا فسوق. كل ما هو من المعاصي وكل ما هو من الذنوب فإنه محرم مطلقا، ولكن يتأكد على الحاج، يتأكد على المحرم، فلا ينظر إلى العورات ولا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأفلام الخليعة والصور الفاتنة ولا ينظر إلى ما يسبب له الفتنة، ولا يسمع الغناء ولا الطرب ولا الزمر ولا الكلام السيء ولا الغيبة والنميمة. وكذلك أيضا لسانه يصونه، فلا يتكلم بسباب ولا حجاء ولا عيب ولا قذف ولا سخرية ولا استهزاء، يصون لسانه. وكذلك بقية جوارحه، وبذلك يكون قد حفظ نفسه عن هذا الفسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يجادل إلا بالتي هي أحسن، لقوله تعالى: ولا تجادل على الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهكذا يكون الحج حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا. يقبل منا نسكنا، وأن يقبل منا أعمالنا، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأعمالنا صالحة مقبولة، وأن يضاعف لنا الأجور ويكفر عنا السيئات ويرفع لنا الدرجات ويغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وإخواننا المسلمين ولمن أوصانا بالدعاء التي تحثهم على الخير. وتحذرهم عن الشر وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلهم ويجعلنا جميعا من أنصار دينه إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
جزا الله الشيخ عبد الله بن جبريل خير الجزاء وأوفاه وجعل ذلك في موازين حسناته، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البيان حجة لنا لا حجة علينا. فضيلة الشيخ، الأسئلة كثيرة. أول سؤال كثر من الإخوة في هذا الموقع عن حكم المبيت ليالي التشريق في هذا المعسكر بحكم وجوده في مزدلفة.
لا بأس بذلك، تعرفون أن المسجد إذا امتلأ يصف الناس على الطرق وفي الشوارع، ويكون حكمهم حكم أهل المسجد حتى المسجد الحرام. عهدناهم في بعض السنين، في سنة 92 كثر الحجاج في تلك السنة فيمتلئ المسجد الحرام ويصفون في الطرق ويسمعون صوت الإمام، تصل الصفوف إلى قرب شعب عامر، تمتلئ تلك الطرق ولا يقول أحد إنهم لم يصلوا في الحرم، بل إنهم صلوا في الحرم. فكذلك أيضا إذا امتلأت منى واصطكت الخيام الخيمة إلى جانب الخيمة، فلو امتدت الخيام إلى آخر مزدلفة أو إلى نصف مزدلفة لكان حكمهم حكم أهل منى، لأن الصفوف الخيام ملتصقة بعضها ببعض ليس بينها فراغ، فلأجل ذلك حكمهم حكم أهل منى لا خلاف إن شاء الله في ذلك. وكان بعض مشايخنا ينكرون أن تنتهي منى عند ذلك الحد الذي قالوا إنه حد منى، ويقولون إن هذه الجبال التي هي جبال منى متماسكة إلى نهايتها، فنهاية الجبال تكون نهاية منى. هذا على القول الصحيح، ولا يلزم أن يتخللها الوادي الذي يسمى وادي محسن أن يكون في وسط منى، فتكون منى عنه غربا وعنه شرقا، ومع ذلك فإنه لا يمنع أن يسكن الناس فيه عند الحاجة. إذا امتلأت منى وسكن الناس فيه فلا حرج عليهم في ذلك إن شاء الله، لأن هذا هو جهدهم، بذل الجهد في ذلك. ثم ليلة العيد إذا انصرفوا من عرفة ينزلون في مزدلفة، الأولى لهم أن ينزلوا في المكان الذي يقدرون عليه من مزدلفة، ثم بعد الصباح يأتون إلى مخيمهم، ولو كان مخيمهم مكتوبا أنه في داخل مزدلفة لا حرج عليهم.
أحسن الله إليك. مجموعة من الأسئلة من الإخوة المكلفين بالعمل في الحج، منهم من كان ناويا للحج ثم تجاوز الميقات إلى هذا المكان، ومنهم من كان مترددا هل يسمح له بالحج أم لا، وقد سمح له بالحج الآن، فماذا يعمل كل من هؤلاء؟
الذي دخل على أنه لا يدري هل يسمح له أم لا يسمح، نقول إن دخل بعمره ثم سمح له بالحج فهو متمتع، عليه دم التمتع، ما استيسر من الهدي، فمن لم يجده صيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إلى رجع. وأما إذا لم يسمح له ودخل بعمره فلا شيء عليه. أما الذي دخل بدون عمره ولم يكن عازما على الحج ويظن أنه لا يسمع ثم سمح له فهذا يعتبر مفردا ولا دم عليه، يكمل حجه وكسائر من حج مفردا. وأما الذي لم يسمح له، يعني ما سمح له بترك اللباس، البدلات بدلات العسكريين ونحوها، فإذا عرف بأنه سوف يقف في المشاعر فله أن ينوي الحج ويلبي ولو كان عليه لباس العسكري، لأنهم لا يمنعونه أن يقول لبيك، لا يقولون له لا تنوي بقلبك أنك محرم، ولا يقولون له لا تنوي لا تلبي، يقولون قم بأعمالنا الذي نوظفك فيها والبس هذا الشعار الذي هو اللباس العسكري وقم بالعمل. فإذا عرف بأنه سيقف مع الحجاج في يوم عرفة وإن كان في عمل نوى الإحرام من هنا ولو كان بلباسه، ثم وقف مع الحجاج بعرفة وهو يلبي، إلا أنه لا يكلم أظفاره ولا يقص من شعره ولا يتطيب، وكذلك أيضا يرجع معهم ويبيت بمزدلفة وهو يقوم بعمله وهو مع ذلك يلبي ويتجنب المحظورات ولو كان بلباسه العسكري، ثم يأتي أيضا إلى منى وهو على ذلك، وإذا تفرغ ذهب إلى الجمرة في يوم العيد أو في مساء يوم العيد ورمح بسبع، يجد مثلا فسحة، يعني يجد فراغا، ثم إذا رمى الجمرة حلق رأسه وتحلل بعد ذلك وصار له رخصة في أن يتطيب وأن يقص من شعره، وبقي عليه المبيت والرمي والطواف والسعي والوداع، يعمل ذلك في أوقات فراغه ويكتب له حج، ويكون عليه فديتان، فدية عن اللباس عن القميص وفدية عن تغطية الرأس، فديتان، إما صيام ثلاثة أيام وثلاثة أيام، أو الصدقة بثلاثة آصع وثلاثة آصع للمساكين، ويكون بذلك حجة وهو بلباسه، هذا إذا أراد ذلك. أما إذا كان لا يسمح له بالوقوف بعرفة كالذي يكون ملازمين هنا، فإنهم الحال هذا لا يكلفون إذا كانوا لا يقدرون على الوقوف بعرفة، لأن من فاته عرفة فاته الحج. وكذلك الذين يلزمون بالبقاء في عرفة ولا يتجاوزونها أيام التشريق كلها، هؤلاء لا يقدرون، لأن من تمام الحج المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، وهؤلاء أي إذا كانوا ملزمين بالبقاء هناك والمرابطة فإنهم معذورون.
السلام عليكم. يقول أنا حاج مفرد فأوصيت أبنائي ليذبحوا الأضحية، فهل أقلم الأظافر عند الميقات وأحلق بعد العمرة والحج؟
لا تقلم عند الميقات ولا تقصص عند الميقات. الذي يريد الأضحية يتعاهد أظفاره وشاربه، يتعاهدها في آخر يوم من شهر ذي القعدة، فإذا وصل إلى الميقات لا يمكن أظافره أن تطول في سبعة أيام أو ثمانية أيام، يبقى يترك أظهاره. فإذا كان متمتعا أن أحرم بعمره فإنه بعد السعي يقصر من شعره ولو كان يريد أن يضحي، لأن التقصير عبادة. ثم إذا رمى الجمرة يوم العيد فإنه يحلق ولو لم يذبح أهله أضحيته، لأن الحلق عبادة، وبذلك يكون قد دخل وقت الحلق ولو كان يريد أن يضحي.
أثابكم الله. تقول السائلة ما حكم لبس نصف الكم في الإحرام بالنسبة للنساء، وما حكم استعمال الصابون المعطر في الحيض؟
المرأة منهية عن اللباس القصير سواء كانت محرمة أو غير محرمة، مأمورة بأن تلبس اللباس الواحي، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن الإسبال وقال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فسألت امرأة فكيف بذيول النساء، ذيلها يعني لباسها الذي يكون في ثوبها، فقال يرخين شبرا. فقالت إذن تبدو أقدامهم، فقال يرخين ذراعا ولا يزدنا على ذلك. أمر المرأة إذا لبس لباسا عاديا في الإحرام أو في غيره أن ترخي لباسها شبرا على الأرض، فخافت أنها إذا مشت يتكلص ويبدو شيء من قدميها، وكانوا يتسترون حتى يسترون الأقدام. بطريق الأولى أن لا تلبس اللباس القصير الأكمام، بل تلبس الكم الذي يصل إلى الكف، إلى المفصل الذي بين الكف والذراع، يسمى الرسغ، بحاجتها إلى إبداء كفيها للعمل ونحوه. وأما إذا خرجت فإنها إذا تعرضت لنظر الرجال تستر كفيها بعباءتها أو نحو ذلك. أما إذا كانت عند النساء فلا يظهر منها إلا الشيء الذي تحتاج إلى إخراجه عادة، فلها أن تبدي ذراعيها عند الوضوء، فتحتاج إلى أن تتوضأ والنساء ينظرن إليها، ووجهها لأنها تحتاج إلى غسله بالوضوء، ورأسها لأنها تحتاج إلى مسحه بالطهارة فالطهارة، وقدميها عند الحاجة إلى غسل قدميها بالطهارة، وكذلك أيضا تخرج ثدييها لإرضاء طفلها عند المحارم وعند النساء. هذا هو اللباس المعتاد للمرأة محرمة غير محرمة. المحرمة نهيت أن تلبس النقاب الذي هو اللباس المفصل على الوجه، لأنه لباس مخصص للوجه وتتجنبه، وكذلك لا تلبس القفازين شراب اليدين ما دامت محرمة. وأما غير المحرمة فلها أن تلبس النقاب، ولكن تكون فتحاته ضيقة بقدر حدقة العين، بقدر سواد العين، أي بقدر ما تنظر إليه. وأما ما يفعله النساء في هذه الأزمنة من أنها توصل لها نقابا يستر أعلى الجبهة ويبقى أسفل الجبهة بارزا، والحاجبان والأم والوجنتان، فهذا من الفتنة، سيما إذا تطيبت وارتحلت. فعلى المرأة أن تتقيد بالأوامر الشرعية. وأما ما سألت عنه من الصابون المعطر فهذا نقول ننصح المحرم أدام محرما أن يغتسل، أن يستعمل الصابون المعطر، في إمكانه استعمال الصابون الذي ليس معطر، الصابون الذي يسمى صابون أبو عنس أو التائب، يغسل به كفيه ليزيل ما فيها من الدسم ونحوه.
أتابكم الله. يقول السائل إنني أعاني من تساقط الشعر علما بأنه لم يبقى شيء من شعر رأسي، فمثلا إذا أردت العمرة ماذا أفعل؟ هل أحل الإحرام بدون حلق علما بأنني أفعل ذلك؟
يقول العلماء الأصلع عليه أن يمر الموسى على رأسه، يمر إذا كان شعره كله متساقط ليس على رأسه شيء، يأتي إلى الحلاق يمر الموسى على رأسه. ذكروا أن هذا الحلق عبادة، مجرد حلق الرأس فإن كان هناك شعر حلقة لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فإن لم يكن هناك شعر أمر الحلاق أن يمر الموسى على محل الشعر ويكفيه ذلك.
جزاكم الله. يقول السائل: هل يجوز ترك المرأة أن تطوف وتسعى ومحرمها ينتظرها في الحرم في مكان معين ولا يطوف ولا يسعى معها؟
يجوز ذلك، ولكن تكون بعيدة عن الزحام، زحام الرجال، حتى لو كان محرمها معها عليهم أن يبتعدوا، لكن إذا كان هناك ضرورة وجاءهم الطائفون من كل مكان عليها أن تحرص على أن لا تكون إلى جانب الرجال الأجانب، وإذا انتهت تأتي إلى محرمها.
أتابكم الله. يقول: هل يجوز للمتمتع أن يذهب إلى جدة بعد أداء العمرة ثم يعود ويحرم من منى؟
يجوز له ذلك باعتبار جدة كأنها قريبة، ثم نقول أهل جدة إذا اعتمروا ولو في اليوم السابع ثم رجعوا إلى بيوتهم ثم أحرموا من بيوتهم بالعمرة بالحجة اعتبروا مفردين لا دم عليهم، وذلك لأنهم أحرموا من بيوتهم إحراما جديدا فكأنهم مفردون. وأما الذين ليسوا من أهل جدة فإن ذهابهم إلى جدة لا يسقط عنهم التمتع، يبقون على تمتعهم سواء أحرموا في رجوعهم من جدة أو أحرموا من منى، يبقون على الدم، يلزمهم دم التمتع.
أتابكم الله. يقول: اعتمرت ومعي طفل ونسيت أن أقصر له، فهل علي بذلك شيء؟
نعم، إذا أدخلته من نسك يلزمك إتمام النسك، الطواف به والسعي به ثم التقصير أو الحلق، فإذا نسيته فعليك فدية، عليك دم يذبح لمساكين الحرم من الرأي أو المعز.
أتابكم الله. يقول: ما حكم الصلاة بجوار النساء أو خلفهن في الحرم لأن أغلب الناس يجهلون ذلك؟
الواجب أن النساء يحتجزن في الأماكن المحجوزة المحددة لهن، ولكن في مثل هذه الأيام لكثرة الناس قد لا يقدرون على أن ينحاز النساء يتميزن، فقد يصلي الرجال وقدامهم نساء أو إلى جنبهم فيكونون بذلك معذورين، ولكن عليه أن يتحفظ أن لا يمسها وأن يكون بينه وبينها فراغ، هذا إذا لم يكن هناك قدرة على أن يبتعد عن أماكن النساء.
أتابكم الله. هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب إذا كان نظرها ضعيف وتلبس النظارة؟
لا يجوز لها إلا إذا التزمت بالفدية، إذا لبست فإنها تفدي، تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين بنحو
9 كيلو. أتابكم الله. يقول: هل يجوز لي بعد طواف الوداع أن أعود إلى منى وأخذ العفش وأعود إلى بلدي؟
يجوز ذلك، فإن كان ذلك في اليوم 12 فلا بد أنك تخرج من منى قبل الغروب، فإن جاءك الليل وأنت في منى فإنك تبيت وترمي اليوم 13 وتعيد طواف الوداع، وأما إذا كان في اليوم 13 ورجعت بعد الوداع وأخذت ما معك من المتاع وسافرت فلا يلزمك وداع آخر.
أتابكم الله. يقول: والدي اعتمر وقد أحرم من الميقات، ولكنه في نفس الميقات نقض النية لأنه رأى أظفاره طويلة فقام بتقصيرها ثم اغتسل وأحرم ثانيا.
يرى أن عليه فدية، حيث أنه أن النقض لا يمكن، من قال أبطلت إحرامي نقضت إحرامي ما يبطل، عليه فدية ما يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاثة أصع يعني 9 كيلو.
جزاكم الله. يقول: أنا متوكل عن شخص، هل أذكر اسمه عند الطواف والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك؟
تذكر اسمه عند الإحرام بالحج أو بالعمرة، تقول: اللهم إني أحرمت بعمرة عن فلان، اللهم إني أحرمت بحج عن فلان، فيسر لي وتقبله مني. تذكر اسمه أيضا عند الذبح إذا أردت أنك تذبح لكم تذبح بيدك تقول اللهم تقبل هذه الفدية عن فلان، وأما بقية الأعمال فإنك لا تذكره، ولكن في الدعاء تدعو لك وله، اللهم اغفر لنا ولفلان، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتنوي إدخاله معك في الدعاء.
يقول أثناء الوضوء يسقط من اللحية شعر، وأيضا أثناء لمس اللحية، فهل علي شيء؟
لا شيء عليه.
إذا توضأ
الإنسان مع ذلك يجي وجهه سقط بعض الشعرات، أو احتاج إلى الاغتسال ثم تساقط منه شعر من رأسه، لا يضره ذلك.
جزاكم الله. يقول امرأة حارت قبل وصولها الميقات، فماذا تفعل عند الإحرام؟ هل تحرم الميقات أم لا؟
تحرم الميقات كغيرها، تغتسل وتحرم وتغبي وتأتي إلى منى أو إلى مكة، تبقى على إحرامها، تذهب من منى إلى عرفة، من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، ترمي الجمار وتؤدي المناسك وتقصر بعد الرمي، ويذبح عنها إن كانت متمتعة، وتبقى إلى أن تطهر، ولما طهرت إلا في اليوم 14 أو 15 أو 16 بعد الطهر تطهر وتسأل.
يقول أريد أن أؤخر طواف الإفاضة مع الوداع في اليوم 14 أو 15.
لا كذلك، لا يكفيك طواف واحد، لأنه يسقط عليك أنك آخر عهدك بالبيت.
تبارك الله. يقول هل يجوز التوكل في رمي العقبة عن النساء إذا كانت حجتها فريضة؟
يجوز ذلك، ولكن حيث أن جمرة العقبة يوم العيد وقتها واسع، فنقول الأولى بالمرأة أن لا توكل سواء حجها فريضة أو نافلة، وذلك لساعة الوقت، فالناس يرمون مثلا من الساعة الثانية ليلا في ليلة العيد، ويرمون طوال يوم العيد، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها، يرمون مساء يوم العيد، أي تلك الليلة ليلة الحادي عشر نحو 10 ساعات من الليل. إذا كان لا يكفيها مثلا هذا الوقت، فإنها يعني لا ضرر عليها في مرض، فلو أخر الرمي إلى الساعة 10 في الليل وذهب بامرأته التي لم تحج من قبل، فلها الحال هذا أن ترمي حتى تباشر العمل بنفسها.
أحسن الله إليكم. يقول شخص نظر إلى امرأة أو مس يد امرأة بشهوة في المسعى، فما حكم ذلك؟ وهل حجه صحيح؟
إن كان حصل منه الإنزال فإن عليه دم، وأما إذا لم يحصل منه وإنما هو شيء قهري مجرد اللمس فإنه لا شيء عليه.
يقول شخص فعل المعصية بعد العمرة وقبل الحج، فما حكم ذلك؟ هل يؤثر ذلك على حجه؟
لا يؤثر، لكن عليه أن يتوب وأن لا يعود إلى أي معصية صغيرة أو كبيرة، سيما بعد الحج، وذلك من علامات قبول الحج، الذي يحج ثم يرجع إلى المعاصي يخشى أن حجه مردود. وأما إذا تأثر بالحج واستعمل الأعمال الصالحة ولم يحدث منه شيء من الأعمال السيئة، فذلك علامة قبول الحج.
أتابكم الله. يقول هل يجوز تغيير نية الحج من المتمتع إلى مفرد؟
لا يجوز، وإنما يجوز من المتمتع إلى قارن. من أحرم بالعمرة أجاز أن يدخل عليها الحج، وأما أن يقلب إحرامه بإفراد فلا. أما إذا أحرم بالحج مفردا فإنه يجوز أن يقلبه إلى عمرة، أو إذا أحرم بالحج مفردا بقي على إفراده. فمن أحرم بالحج مفردا جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويكون متمتعا، أو أحرم بالعمرة جاز أن يدخل عليها الحج ويصير قارنا.
يسأل عن الرمي قبل الزوال عامدا، هل يجزئ ذلك؟
بالنسبة إلى يوم العيد يرمون في النهار كله قبل الزوال وبعده، وبالنسبة إلى أيام التشريق فلا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم 11 يبدأ الوقت بعد الزوال يستمر إلى الليل ويجوز إلى طوال الليل. الليل يرمي 10 ساعات إلى الساعة مثلا الرابعة في آخر الليل، كل هذا وقت أمر. وأما في اليوم 12 فإن كان متعجلا فإنه يرمي قبل الزوال ويخرج قبل الليل، وإن كان غير متعجل فإنه يجلس ويرمي في الليل أو يرمي في آخر النهار وسوف يجد ساعة. وأما اليوم 13 إذا لم يتعجل فإنه يرمي قبل الزوال ولا يؤخره إلى الليل.
أستغفر الله. يقول هل أيهما أفضل، أن يتولى الإنسان الذبح الأضحية أو يدفع مبلغ للبنك؟
إذا كان يجد من يأكلها فالأولى له أن يتولى ذبحها وسلخها وتقطيعها وتوزيعها على من يأكلها ويأكل منها، أن يمتثل قوله تعالى فكل منها وأطعم البائس الفقير. وأما إذا شك ذلك عليه فله أن يوكل الشركات التي تذبحها وترسل بلحمها إلى البلاد المحتاجة، وأجرها إن شاء الله باقي. لا يجوز ذبحها قبل يوم العيد، وأما دفعها فإنه يجوز. يجوز دفع ثمنها ولو قبل الشهر، لو دفعت الثمن للشركة من شهر القعدة أو ما دفعته لهم إلا هذا اليوم أو غدا، أو ما دفعته لهم إلا في أيام التشريق وذبحوها لك فإن ذلك يجزي. أما بعد أيام التشريق فإنه قد فات، إذا فات اليوم 13 فات وقتها، ومن فات وقتها يعتبر محرصا، أي من ذبحها بعد أيام التشريق يكون يلزمها ذبيحتان، إحداهما الفدية الواجبة والأخرى عن التأخير.
مثابكم الله. يقول حججت وعلي دين فماذا أفعل، هل علي ذنب؟
لا شيء عليك إذا كان أهل الدين يتسامحون معك، إذا كانوا لا يشددون عليك، معنى أنهم لا يمنعونك من الأسفار، يعلمون مثلا أنك تسافر في أثناء السنة، تسافر مثلا إلى الرياض أو إلى جيزان أو إلى تبوك أو إلى أبها، ولا يردونك ولا يقولون أعطنا أجرتك. لا تسافر وأنت على اختين تخسر في سفرك هذا 1000 أو 500، أعطنا أجرتك ولا تسافر. فإن كانوا يمنعونك من الأسفار فلا تحج إلا بإذنهم، وإن كانوا لا يمنعونك فإنهم إن شاء الله لا يمنعونك من مكة، إذا كانوا لا يمنعونك من أبها ولا من جيزان ولا من تبوك ولا من عرعر فلا يمنعونك من مكة إن شاء الله. إذا سأل المفرد القارن ليس عليه إلا سعي واحد، إن قدمه مع طواف القدوم كفى، وإن أخره وسعى مع طواف الإبابة كفى. عجيب. لو العمرة مثلا أنت محرم من مخرج مخرج المخرج ما معها عمرة، الإفراد ما معها عمرة، أنت مخرج محرم بالحج فقط. طوافك هذا يسمى طواف قدوم، وسعيك سعي الحج، فبقي عليك طواف الإفاضة، وليس عليك إلا طواف واحد كالسؤال الكريم. المفرد ما عليه إلا سعي واحد، وكذلك القارن ليس عليه إلا سعي واحد، إن قدمه مع طواف القدوم وإن أخره مع طواف الإفاضة. وأما إذا كان مفردا أو قارنا وجاء أو في الوقت سعى، قادم مثلا في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس، فالأولى له أن يقلب إحرامه ويجعله عمرة وينقلب متمتعا. أما إذا ما قدم إلا متأخرا في اليوم السابع أو الثامن فالأولى له أن يبقى على إحرامه ويصير قارنا أو يصير مفردا.